الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المطاصي التي للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنعام من تفسيره، تفسير قول الله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها فلم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسوله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، وذلك قبل أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها، حين يرون شيئا من أشراط الساعة. كما قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وفي لفظ: فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ هذه الآية: هكذا هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين، ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به، ولا روى البخاري. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب، وقيل هو نعم روى البخاري يعني أحسن الله عليه. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب، وقيل هو ابن منصور الكوسج، وقيل إسحاق بن نصر، والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع الجندي سابوري كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة، كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ورواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه به: وعنده والدخان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزوير بن حرب عن وكيع. ورواه أيضا والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به. ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لم يخرجوا أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي، والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به. ورواه وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. هو ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره من اربع خمس ست اسطر كده سيدنا، ولكن لم يخرجه احد من اصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي، ولا الكتب السته برضه. حديث اخر عن ابي ذر الغفاري
عن
رضي
مالك
الله
عن ابي الزناد عن ابي هريره وراه اسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريره، ولكن لم يخرجه احد من اصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي.
مفيش ستة، مفيش ستة.
لا
أحسن الله إليك. حديث آخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين من غير إمام طرق، عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك حتى اللحين، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة، مش ابن أبي سريحة، عن
ثم
حذيفة
تقوم
بن
حتى
أسيد
يقال،
حتى
ثم تقوم
يقال،
حتى يقال له.
أحسن الله إليك، عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة، صح؟ مفيش ابن
أي
أبي
نعم.
سريحة. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، وخروج الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت
عدن
معهم حيث باء.
عدن
عدن،
عدن
عدن،
عدن
جميل.
ذي الجنة.
ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة، من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عن عمرو بن واثلة عن حسيد به، وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال الثوري عن منصور عن ربيع عن حذيفة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى قد غابت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون، فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون، تبطل عليهم جنوبهم، تبطل حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رأى الناس آمنوا فلم ينفع فلم ينفعهم إيمانهم. رواه ابن مردويه، وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، والله أعلم. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال: طلوع الشمس من مغربها. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به، وقال غريب ورواه بعض فلم يرفعه، وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير، عن أبي أمامة
نعم
الصدي بن
تفضل.
عبد الأنس، فضال، عن أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. والنسائي رواه الترمذي وصححه صححه النسائي ولا وصححه والنسائي وابن ماجه.
الظهر اللي هي و
أحسن الله إليك. حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن زيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينهم كذلك فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها. قال حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أنه قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه ويحدث عن الآيات يقول: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال: لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروج طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدأ لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيئا أو يرد ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء يرد فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قال: رب ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع. نعم سيدي.
قالت رب ما أبعد المشرق.
قال الرب
قالت ربي
أي قالت ربي قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي. فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سنن من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به. حديث آخر قال الطبراني رحمه الله: حدثنا احمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زبريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن كثير بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن ابي عندي نقصه بقى عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا طلعت الشمس من مغربها خر ابليس ساجدا ينادي ويجهر: الهي مرني ان اسجد لمن شئت. قال: فيجتمع اليه زبانيته فيقولون كلهم ما هذا التضرع، فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بعنطاكية فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم
يقول
اليرموك،
لك
فأما
إبليس
نصره
هيسجد
فهو الشر.
ويجأر إلى الله ويتضرع.
نعم.
أمرنا أن أسجد لمن شئت، خلاص.
والوقت المهم يعني الساعة نفسه. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن سعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. هذا
وكوفي
الحديث
الناس
حسن، وكوفي الناس العمل. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال عوف طيب حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه
حديث آخر عن ابن مسعود.
قال عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين أنه قال: حدثني أبو هريرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى غير 4: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول: الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها، لم ترى أن الله يقول يبث بعض آيات ربك الآية كلها، يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبي عن وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعة، فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه، وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، وإذا انتصف السماء رجعا ثم عاد إلى ما كان عليه. هو حديث غريب جدا بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع والله أعلم. وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت إذا خرج أول الآيات
طرحت الأقلام.
الأقلام ما عنديش الأقلام طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: وكسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، وعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها، كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد: وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن عمرو والعمر السكوني. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن
سيد
الوليد قال
عمرو
عمرو صواب
عمرو
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بقية بن الوليد قال كتب إلي عباد بن كثير قال حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة كتب إلي عباد بن كثير قال حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. لكن هذا إسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه في قوله: وكانوا شيعا، قال: هم الخوارج، وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال: هم أصحاب البدع. وهذا رواه ابن مردوية، وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. والظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا، أي فرق، طيب، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا، هكذا مباشرة، وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء
ولا اختلاف فيه ولا افتراق.
ولا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه
وكانوا شيعا.
على طول كده. طب فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله قد جوابه. تمام، صلى الله عليه. فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء. وقوله تعالى: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لا ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة، فقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآيات الأخرى، وهي قوله تعالى: وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد وأبو عثمان عن أبي الرجاء الطريدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد وأزيد، ومن عمل بسيئة فجزاؤه مثلها وأغفر وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به. ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: كلامه تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها، تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عاجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، يا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الإمام أبو يعلى الموصلي وقال الإمام أبو يعلى الموصلي حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا علي وحدثنا الحسن بن الصباح وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان كلاهما عن موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتب الله له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى: إنما تركها من مخافة، هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة أو عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، موسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف، فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف، ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الربيع من حديث الركين بن الربيع عن أبيه عن بشير بن عميلة عميلة عن خريم بن فاتك به ببعضه والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حبيب بن المعلم ولا بدون ابن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك لأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن ورثة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد، محمد بن إسماعيل بن عياش، عن شريح بن عبيد وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها التي قبلها نصف، وزيادة 3 أيام، وذلك لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي، وزاد: فأنزل الله تصديق ذلك في كتاب: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم ب10 أيام. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال ابن مسعود: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء طيب ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك، وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين، وقد ورد مرفوع الله أعلم بصحته، لكني لم أروه من وجه يثبت ولا أره. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. عمر الرسول نختم العرف يا ربي إلى صراط مستقيم دينا
خمس
إلى
خمس
من
دقائق
أختم
خمس
العرف أختم الألعاب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قياما اي قائما ثابتا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين كقوله: وما يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. وقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم. وقوله: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبق أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. فقد قال ابن مردويه: حدث محمد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه قال انبانا سلمه بن كيل قال سمعت ذر بن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن عبزه عن ابيه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال: اصبحنا على مله الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله بين ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الامام احمد: حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داود بن حسين عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاديان احب الى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة. وقال أحمد أيضا: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه قال: قال لي عروة إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، والله ولله الحمد والمنة. طيب. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. إن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: إن صلاتي ونسكي النسك الذبح بالحج والعمرة. وقال ثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي قال ذبحي. وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، صح الواو عندي ثالث ذهب. حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب بن علي بن عباس رضي الله عنه. قل بالواو.
اي نعم
احسن الله اليك. الوهبي عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم انه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بكبشين، وقال حين ذبحهما: وجهت وجهي للذي فاطر السماوات وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بذلك لو وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقوله عز وجل: وأنا أول المسلمين. قال قتادة: أي من هذه الأمة؟ وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الآية. وقال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسوله إلى الإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبدا الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة لقيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام: نحن عاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. فالدين واحد وعبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من أب شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر الآية. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، وقد رواه مسلم في صحيحه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله ذي إخلاص لعبادة لو التوكل عليه، أغير الله يبغي رب، أي أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يربيني ويحفظني ويكلوني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن كقوله تعالى مرشدا لعباده أن يقولوا له إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات، وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن الواقع يوم القيامة بجزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله أو يحمل سبحانه وتعالى، كما قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، مفيش ألف عندي قرابة، وقوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال علماء التفسير أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين، فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحات على ذرياتهم وقراباتهم، كما قال في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلات الرفيعة في الجنة وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان، وما ألتناهم أي نقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقصوا منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال كل امرئ بما كسب رهين أي من شر، وقوله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم افتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يحكم يعني. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلافا بعد سلف، قال ابن زيد وغيره كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، وقوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناضل والأشكال والألوان وله الحكمة بذلك، كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وقوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه ويسأله شكره ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي النضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم أي لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق ليرحم العباد على ما هم فيه، رواه ابن أبي حاتم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات المستمدة على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفات الجنة والترغيب، يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك في عما عنه نهى وزجر وصدقه فيما أخبر. آمين. إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. آمين آمين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط أحد من الجنة. خلق الله مئة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به، وقال حسن. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثة، وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عنه
صحيح.
صحيح
وقال
حسن
حسن صحيح.
الترمذي أحسن الله إليكم. وعنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه مسلم آخر تفسير سورة الأنعام، ولله الحمد والمنة. نعم شيخنا.
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر على آخر تفسير سورة الأنعام.
من أول وعنه مش موجود.
نعم ماشي. بارك الله فيك.
الله يرحمه. وبه إليه قال تفسير سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألف لام ميم صاد. أن أنا الله أفصل وكذا. قال سعيد بن جبير: قوله كتاب أنزل إليك أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وعطا وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من ربكم كل شيء ومليكه، من رب كل شيء ومليكه. ولا تتبعوا من دونه أولياء أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها أي بمخالفة رسولنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خير الدنيا موصولا بذل الآخرة. كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين ساخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقوله: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا أو هم قائلون من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال ابن جرير: في هذه الآيات الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، الآية كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يسأل عن الرجل، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. قال الليث: حدثني ابن طاووس مثله. ثم قرأ: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وقال ابن عباس: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون وما كنا غائبين، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول تبارك وتعالى: والوزن أي الأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة خلال الأعمال وإن كانت أعراضا، لأن إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أو من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. من ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبهم في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكنا لهم من أنه جعل الأرض قرارا، وجعل لها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح منافعها، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معاش، أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قال الجميع: معايش بلا همز، إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها، والصعب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا، ومعيشة أصلها معيشة، فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش. معايش وزنه مفاعل، لأن
أصلها معيشة.
معيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء. لزوال الاستثقال فقيل معايش ووزنه مفاعل، لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدنا وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك، والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ينبه تعالى بني آدم على هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق. بس بكتفي كده عندي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد فقعوا فقعوا فسجد الملائكة الآية. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازم وصوره بشرا سويا ما نفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، وهذا الذي قرناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس: ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. وهذا فيه نظر لأنه قال بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع أنه أبو البشر كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة وذريات مخلوقون من نطفة، وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لم معينا والله أعلم. قال ما منعك ألا لا معينا والله أعلم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لا ها هنا زائدة، قال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت مثله فأدخل إن، وهي للنفي على ما النفي لتأكيد النفي. قال وكذلك ها هنا ما منعك ألا تسجد مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين. حكاهما ابن جرير ورداهما واختار أن منعك تضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحوجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذا أمرتك ونحو ذلك، وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر بالفاضل بالسجود المفضول، يعني لعنه الله أنا خير منه كيف تأمرني بالسجود له، ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصري ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة أبلس. شو الفعل ده؟ ماشي. فلهذا أبلس من الرحمة أي أيس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره من في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. محسن الله. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، هكذا رواه مسلم. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود أنه قال حدثنا تحويل عن عبد الله بن مسعود وحدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم بن محمد أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال باليمني وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح، وخلقت الحور العين من الزعفران. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذاب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس، وهو أول من قاس إسناده صحيح. وقال حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن ابن سيرين لأنه قال أول من قاس إبليس وما عبرت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني فاهبط منها أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده. فعند ذلك استدارك اللعين وسأل النظيرة إلى يوم القيامة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني. قال ابن عباس كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرياتي هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، ولا أضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة الباء ها هنا قاسمية، كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحق. وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قلت لما روى الإمام أحمد، حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب قال أخبرني سلم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول طول. فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمان وفي دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال علي بن أبي طلحة في رواية العوفي وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من خلفهم فأمر آخرتهم، وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقال سعد بن أبي عروبة عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتيك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة والسدي وابن جرير إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وقال مجاهد من بين أيديهم عن أيمانهم حيث يبصرون، ومن خلفهم عن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم. وقال الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم أفأمن من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشياطين على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس، وحدثنا نعم عمر بن الخطاب عن السجستاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مسلم عن ابن عباس انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عورتي وامن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بك اللهم ان اغتال من تحتي. تفر به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به، والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب والذأم غير مشدد، والذام غير مشدد العيب، يقال ذامه يذامه ذا، هو عندي هامز، ذأمه يذأمه ذأما فهو مذموم مذؤوم، يعني الذام العيب. ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون ذمته أذيم أذيمه ذيما، ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم والذم والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: أخرج منها مذؤوما مدحورا. قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صغيرا مقيتا. وقال السدي: مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما مذؤوما منفيا، والمدحور المصغر. وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله: قال اذهب فمن تبعك منهم لا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطاع منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك وراجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كمل. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من
نكتفي بهذا، بارك الله فيك.